في قضية أو مسألة تتعلق بديننا، نحتاج إليها في وقتنا، ثم بعد ذلك تكون قراءة مختصرة من موطأ الإمام مالك، كذلك بعدها النسائي، ثم بعد ذلك نتم شرح السنة للبربهاري والملخص. وقد نشر الجدول الدراسي في هذا المسجد المؤقت، وهو في نحو 3 أيام بدل نحو 6، صار 3 أيام نظرا لعمل مؤقت، ثم يعود الجدول بعد فترة إن شاء الله ليست طويلة، يعود إلى ما كان عليه من النظام السنوي المعروف. فلقاؤنا يبدأ في الجدول المؤقت الذي نشكر الله أن يسره لنا سبحانه، يوم الخميس في درس العصر في المكتبة في كتاب الفتاوى وجامع الأصول، ثم بعد صلاة المغرب صحيح البخاري وسنة أبي داود، ثم بعد صلاة العشاء الكلمة العامة، ثم بعدها صحيح الإمام مسلم والترمذي، ثم في يومنا هذا هو الجمعة، هذا الترتيب المعروف، إلا أن زدنا فيه موطأ الإمام مالك والنسائي نظرا لعملنا المؤقت. ثم يوم السبت في الغد سيكون قراءة من كتاب فجر، بعد الفجر إن شاء الله ستكون قراءة من كتاب تفسير ابن كثير، وكذلك قراءة في المسند. وأنا أوثر لأنه ما بقي لنزر يسير أن نضيف إليها أيضا ما بقي من اختصار علوم الحديث، وكذلك كتاب العمريطي الأصول، يعني ما بقي إلا شيء يسير منها وننتهي منها. وبعد صلاة العصر سيكون أيضا اللقاء، لكن في كتاب الخطيب، ما هو الفقيه المتفقه، وكتاب آثار الصحابة. وبعد المغرب وهو آخر محطة لنا في الأيام الثلاث، وهو غدا إن شاء الله، يعني غدا بعد الفجر سيكون درس، بعد العصر وكذلك بعد المغرب سيكون كتاب التوحيد والاقتضاء. وأنا أعلم ما في القلوب الطيبة لطلبة العلم من الفرح، لأنه بالرغم من الانقطاع عن العمل أنه لم تترك المجالس، لأن يعني هذه المجالس عباد الله تعين على الثبات. وأنا أعرف أناس قابلتهم تركوها فتغير حالهم، يعني آخر مرة كنت مطار الرياض فجاءني طالب كان يحضر عندنا أكثر من سنة، ما أدري من جاء صنع له وشاية أو شيء، المهم أو فتنه الشيطان بفتنة فانصرف عن المجالس، حتى رأيته على هيئة غريبة تشبه هيئة الفرنج. السبب أنه والله أعلم كان يتقوى بحلقات العلم، فلما ذهب عن الجماعة إخوانه أن يجالسهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، استحوذ عليه الشيطان. والذئب إذا رأى من بعيد، من مكان بعيد، شيات مجموعة يقترب منها، ما أدري سبحان الله يجي الخوف، هذا فطرة من الله لحماية الأغنام، أن يقذف في قلب الذئب الخوف إذا كانت جماعة، من الجماعة يفترس واحد ويشرد، لكن كذا يأتي هيبة سبحان الله. فتحت النسيات لأن تجتمع بعضها إلى بعض، شوف الذئب من بعيد ما يأتيها. متى يهجم؟ إذا شاف واحدة قاسية ابتعدت كذا الوحدة يذهب عليها وينهشها. كذلك هذا الأخ أو غيره مما رأيناه تغير حالهم بعد ترك حلقات العلم، يكون في حال طيبة ويرى عليه سم طيب سبحان الله. أو من الذي يبتعد عن إخوانه؟ حتى ربما يتصلون عليه ما يرد عليهم، شيطان ما يريد أن يرجع الحق. فلما يراه الشيطان وحده يعرف أنه سيضعف، يتقوى بإخوانه والجلوس معهم في مذاكرة العلم. فإذا شافه ند وحده حينئذ الشيطان يهجم كما يهجم الذئب على من؟ الشاة التي ندت عن المجموعة. فلا تند يا أخي ولا تبتعد عن حلقات العلم، وفضل تفضل الله علينا بأن استمررنا عليها بالرغم من هذا الطارئ، لم نتركها والحمد لله، ومررنا على معظم الكتب، لم يبقى لنا كتاب إلا واحد واثنين، معظم الكتب الحمد لله في ثلاثة أيام في الجدول المؤقت هي موجودة معنا. فلا ينبغي لأحدكم أن يكون في قلبي حزن، لأننا زلنا نقرأ والحمد لله من الكتب كلها. فنسأله سبحانه أن يجعل ذلك خالصا لوجهه، نجاة لنا من عذابه وشقاء الدنيا، عذاب القبر وعذاب جهنم. وحيث أن دخلنا في رجب فسأوثر أن يكون لقاء الجمعة مختص بوظائف رجب، بوظائف رجب. ورجب شهر محرم، منهم من أحسن التعبد فيه ومنهم من أتى ببدع ومنكرات وجعله موسم حدث فيه حوادث عظيمة، بزعم أن النبي ولد في أول ليلة منه وأنه بعث في 27 وفي 25 ولا صح، وأن الإسراء كان في 27، وروي ذلك بإسناد لكن لا يصح عن القاسم بن محمد أن إسراء النبي كان في 27، ورتبوا على ذلك الاحتفال بإيش؟ بالإسراء والمعراج، وصلاة الرغائب فيه محدثة وهي أول جمعة من رجب، يصلون فيه المتصوفة مئات الركعات. في أحد كان يعرف كم يصلون في الرغائب؟ يعني أنا ورد عندي قصة أو خبر أنهم يصلون 1000 ركعة في أول جمعة من رجب، يبيتون طول وقتهم يركعون ويسجدون، نسأل الله العافية. وكذلك أحاديث لم تصح فيه وغير ذلك من المسائل التي ينبغي أن نتكلم فيها في هذا الشهر المعظم. طيب، هذا كتاب بين يدي الآن للحافظ ابن رجب، وهو المعروف بكتاب لطائف المعارف المواسم فيما لمواسم العام من الوظائف، وظائف شهر رجب، لكنه فيه طول، وقتنا لا يسمح خاصة مع الجدول المؤقت لأن سنقرأ بعده كتاب الموطأ والنسائي، فحينئذ أحيلكم عليه لتستفيدوا منه وأختصر الكلام على شيء مما ذكر في هذا الكتاب. وكالعادة نقسم هذا المجلس إلى مسائل. المسألة الأولى هل لرجب مزية على غيره من الأشهر الحرم كما ذكروا في شهر محرم، فكانوا يسمونه شهر الأصم، وكانوا يقولون هو أفضل الأشهر الحرم شهر محرم. لكن هل لرجب مزية في الأشهر الحرم وهو مفضل على غيرها؟ هذه المسألة الأولى. والجواب عنها أن الأصل في الفضائل وتفضيل شهر على شهر وآية على آية وعمل على عمل، الأصل المنع بالكلام فيه بالرأي حتى يأتي دليل شرعي مرجح من كتاب، من سنة، من أثار الصحابة، من إجماع التابعين. فحيث أنه لا يوجد فلا يجوز أن نرجح، ولا أذكر أصل ولا دليل يجعل شهر رجب أفضل من غيره من الأشهر الحرم، غير أن له مزية استنباطية وهو أن يستغله الفقيه العاقل لمقاصد الشريعة وفضائل الأشهر، أن يستغله لكي يصلح نفسه قبل رمضان، فقد أفلح من أصلح نفسه قبل دخول رمضان، وهذه فرصته الآن يتدرب على احترام شهر رمضان. كيف؟ اجتناب المعاصي، فإنه إذا علم أن الذنب في رجب معظم كما قال ابن عباس والعقوبة أشد، تأدب في رجب. فكان في الأول قبل دخول رجب مثلا في جمادة الأخيرة كان ربما يعني تكاد تقوم صلاة العصر وهو يتحدث مع زوجته ويلاعب أولاده ويتكلم بالجوال هكذا، يعني لا يهتم بالصف الأول ولا يهتم بصلاة الجماعة، وربما جاء يقضي الصلاة نام ولم يأمر أهله ويشدد عليه من يقومون لصلاة العصر. لكن وهو يعلم أنه إذا تخلف عن الجماعة في صلاة العصر العقوبة عليه أشد في رجب اهتم، وكان لا يهتم بإطلاق البصر، يجاهد نفسه فيغضه تارة وتارة يرفع بصره ويذكر، فإذا دخل رجب يقول سيكون عليه عذاب القبر أشد لو أدمنت النظر في الحرام، سواء مقاطع اليوتيوب التي فيها خلاعة وعري وكلام أهل البدع، لأنه لا يجوز للإنسان أن يسمع كلام أهل البدع، يفتح يوتيوب على رافضي يتكلم في شبه تتعلق بفاطمة وأبو بكر حرام. قال أبو الحسن البصري لا تجالس أهل الهراء ولا تسمع منه، لا يجوز أن يفتح مقطع لرافضي يشوف وش يقول في فاطمة بنت محمد وش يقول في أبو بكر الصديق وكذا وكذا من الشبه، لا يجوز. يقول شوف وش عنده، ينبغي أول ما يشوف عمامته السوداء يعرض حتى لو رسل له واحد مقطع صوتي، ينهينا عن السماع من أهل البدع وخاصة في رجب. فإذا علم أنه في رجب يكون إعراضه عن أهل البدع أشد، أنه يخاف الله يعذبه عذاب أشد من لو عصى الله بتعرض المعاصي في ربيع. فيستفاد من رجب حينئذ التهيئة لرمضان، نعم. فكأن الحرث في رجب، الزرع في شعبان، الحصاد في رمضان، فاجعله شهر تخلية، مرن نفسك، استفيد منه، مرن نفسك. كل ما تاقت لمعصية أو تخلف عن قيام ليل أو صيام نهار أو معصية الرحيم الرحمن، قل أنا في رجب أعرض، يكتب لك الله الأجر مرتين، ترك المعصية وأنك صدقت رسول الله أن رجب شهر محرم لأن الآية ما نصتها رجب، النبي نص في صحيح البخاري صدقت الرسول أنه رجب شهر محرم وعملت مقتضى ذلك فأجرت أكثر من أجرك لو تركت المعصية في ربيع. وهذا نادر من يعرفه، ولذلك تجد أكثر الناس أعمالهم في رجب شبه لنا كغيرها على ما اعتادوا عليه، ما يشوف أي تغير في حياته، المعصية هي المعصية، التخلف عن الصلاة هو التخلف عن الصلاة. وهذه فائدة يا أخوان مجالس العلم، يذكر فيها العبد ما نسي من العلم، وذكر في أن الذكرى تنفع المؤمنين. وخير ما تشغل به الأوقات في رجب وغيرها التفقه في دين رب الأرض والسماوات. وجدت هذه ثلاث أيام وتفقهت فيها، فاجلس وتفقه، غاب المعلم لعارض، اقتل الكتاب، الكتب التي تقرأها، وراجع من أول الآخر، وامضي وقتك أنت وزوجك وعيالك مع العلم صباح مساء، والله تعيش أحلى حياة وأجملها مع العلم في رجب وغيره. لم يفرق الأئمة الحفاظ العلماء الكبار، قال الحافظ بن رجب خير ما تشغل به الأوقات التفقه في دين رب الأرض والسماوات. فاشغل وقتك في رجب وفي غيره من الأزمنة بالتفقه، فما أتي العبد إلا من قبل جهله واتباع هواه. ولكن تأتي المسألة الثانية، هل في رجب أعمال خاصة صالحة فيه؟ قلنا الناس فيه في طرفان، على طرفين وسط، في من يقول ليس في رجب شيء أو يعتقد ذلك، إلا أنه شهر يعني حرام، وقسم أغرق وغلى وابتدع فقال في رجب صيام نصومه كله، نعم نصوم كل رجب، ها؟ وقالوا نحتفل بليلة الإسراء والمعراج 27 وكذلك نصلي صلاة الرغائب في أول جمعة من رجب، وكل ذلك من العجب وهو ما أحدث، وهو اتباع ما أحدث في رجب، فإن السلف لم يفعلوا ذلك كله. أما الوسط فهم اتبعوا الصحابة في رجب فلم يبتدعوا فيه، فلم يصلوا صلاة الرغائب في الجمعة لأنها بدعة كما تفعل الصوفية، ولم يحتفلوا بليلة الإسراء والمعراج لأن لم تثبت أصلا، ولو ثبتت لابد من دليل خاص أن النبي كان يحتفل بها، ومن أحدث أمرنا هذا ما ليس منه يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو ورد. وأيقنوا أنه شهر محرم فعظموه بترك المحرم محرمات وفعل الطاعات، واعتقدوا أن فيه أو لم يثبت فيه إلا طاعتين، خاصة بهذا الشهر وغيره، نعم خاصة بهذا الشهر، إحداهما عامة فيه في الشهر في الشهور الأخرى، والثانية خاصة. أما الخاصة ففيه عمرة، الصحيح جواز الاعتمار في شهر رجب وتخصيص شهر رجب بالعمرة، فقد نقل الحافظ بن رجب ذلك عن عمر بن الخطاب وعن عائشة وغيرهما من الصحابة أنهم كانوا يعتمرون في رجب. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة في الماضي والحاضر، فمن علمائنا في هذا العصر من يقول لا تثبت عمرة رجب وكذلك فيما مضى، ومنهم من يقول بل هي ثابتة. وأصح القولين ثبوت عمرة رجب، وذلك لما روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: منهم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فثبت عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يخصون رجب بالاعتمار، يعتمرون في رجب، ولم ينكر عليهم أحد. وقد أمر النبي أن نرجع إليه ولا عمل أصحابه من بعده، لأنهم أخذوا عن النبي ولا. فهذا القول هو الصحيح. وأبى آخرون، منهم شيخنا العلامة بن باز، وكثير من العامة في المملكة العربية السعودية على هذا القول اتباعا للمشايخ، أنه ليس هناك عمرة في رجب. وعلمانا علمونا كشيخنا العلامة صالح الفوزان، وقد كنت معه في منزله بالطائف بعد صلاة العصر، فقال لي: نحن في هيئة العلماء تأتينا مسائل الناس فنرجع فيها للدليل، ما نتعصب يعني مذهب حنابلة ولا غيره، فإن لم نجد دليل أخذنا مذهب الإمام أحمد إذا وجدنا. وهذا له أصل عمله من عمل الأئمة. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: المسألة إذا لم أعرف دليلها جعلت الشافعي حجة بيني وبين الله، لأنه يكون أخي وبحث المسألة، فلن أخذ قوله أحسن من قول الشيطان يعني أو رأيي. لكن انظر للشق الأول من كلام شيخنا العلامة الوالد حفظه الله وأطال في عمره، فقال: إذا رأينا اختلاف العلماء قدمنا إيش؟ الدليل. كلمة هذه رسالة لي ولغيري من الناس بترك الجمود والتعصب، فمن ظهر له الدليل بجلاء وكان يحسن الاستدلال فليأخذ به، وإذا اختلفوا واطمأن إلى القول فليأخذ به بدليله. فقالوا هؤلاء: لم تثبت عمرة رجب. ولا شك أنهم يحملون الصحابة عليه أنه ربما اجتهاد منهم إذا عرفوه، ولكن يقولون أو يذكرون ما رواه مسلم في صحيح أن ابن عمر قال: اعتمر النبي في رجب فسمعته أمنا عائشة وكانت في الحجرة. يعرفون الحجرة مطلع على المسجد النبوي، والمسجد صغير ولم تكن مكيفات ولم تكن أصوات، فاللي يتكلم بالمسجد النبوي على صغره يسمع في مثل حجرة عائشة. فسمعت ابن عمر وهي في الحجرة رضي الله تعالى عنه وعنها يقول: اعتبر النبي في رجب، فردت، ما كانت تسمع هي ولا غير من الصحابة شيء تعتقد أنه خطأ إلا ردتها بدليله. ويسمونها اليوم المثقفين بلغة العصر الشجاعة الأدبية، وهذه نادرة الآن بين طلبة العلم، يجابون بعض أحيانا يسمعون خطأ يسكت. قد تعلمنا من مشايخنا عند حضورنا عندهم كشيخنا بن باز وشيخنا الألباني وشيخنا بن عثيمين، كل هؤلاء أذكر لهم مواقف واحدا واحدا ما يجاملون في الخطأ. احفظوا ما أريد هنا حتى لا أنسى. القصة الأولى مثلا عن شيخنا بن عثيمين، أي جامل حتى في الظروف الصعبة يبرز العلم. فكنت معه ومع الشيخ الحذيفي إمام الحرم ومع أمير جدة أمير ماجد رحمه الله في دفن الشيخ بن باز. الله يسر لنا، نادونا الإخوة الشيخ بن باز يعني بيغسلوه وبيدفنونه في مكة، وفاته كانت به الطائف رحمه الله. وجد في نفسي أن أتبع جنازته، فكانوا معي بعض الطلبة، بعضهم كان يدرس عندي بالطائف، أخذنا سيارة واحد منهم ومشينا. وقبل ذلك يعني مريت على شيخنا الشيخ صالح الفوزان، تأكدت من الخبر توفي الشيخ، لأن نعم توفي. فيعني ذكرت بأمر الإسراع بالجنازة، فقال هذا أمر مرتب يعني ما لنا دخل فيه، وللأصل الإسراع بالجنازة، ألا تأخذ الجنازة يوم ويومين في الثلاجة. فذهبنا مع جماعة، وسبحان الله نظن الشيخ سبقنا بجنازته، سبقت جنازة الشيخ في مكة. فالمهم وجدناه في طريق الهدى بسيارة الإسعاف نازل من الطائف إلى مكة ليدفن فيها ويصلى عليه في الحرم. فانعطفنا بالسيارة وتبعناه، وصلنا وراء سيارته نحن مجموعة من أخواننا طلبة وراء سيارته، وراء سيارته أنا أقول لا تبرح تتركه المكان، وكأننا في نفس يعني المشيعين يعني، والأمر كان مفتوح الحمد لله. فوصلنا للحرم المكي، فوجدنا مشهد عظيم من المصلين لم أرى مثله، يريد الصلاة على الشيخ بن باز. المهم سيارتنا وقفت وراء الشيخ بن باز لما نزلوا الجنازة، ويعني الحكومة والشرطة أظن يحسبونه من نفس العائلة أو شيء، وتركونا. ثم لحقنا بالشيخ إلى المقبرة، مقبرة العدل. الشيخ ما دفنوه في المعلات، ليش؟ انتم درستم الان اكيد تعرفون الجواب ليش. الشيخ صاحب سنه، الشيخ بن باز ومن معه من الطلبه واصحابه والمشايخ الكبار من اصحاب السنه، والنبي يقول الشق ايش؟ اللحد لنا والشق لغيرنا، حسنه الالباني. وقبر النبي كان شق ولا لحد؟ لحد. مقبره المعلات شق، تشبه خزان كذا، يفتحون كذا ويدخلون الميت ويسكونه، بعد سنتين يشيلونه ويحطون ميت ثاني. هذا في معلات في مكة. أما مقبرة العدل شق لحد، يحفرون ثم يلحدون، يميلون ويضعون الميت ثم ينصبون اللبن عليه ويدفنون، هذا في العدل. فلم يدفنوه في المعلات، دفنوا شيخنا العلامة الإمام الوالد جعله الله في الفردوس الأعلى من الجنة في العدل. وصرنا وراء الشيخ سيارة رحمه الله. لما جئنا المقبرة هنا الفرس قوة أمنية عظيمة حول المقبرة، ولم يسمحوا لأحد، حتى رأينا جماهير كبيرة جدا حول المقبرة، فتح من الله سبحانه وتعالى، توفيق منه. أن وصلنا وراء يعني جنازة الشيخ، فتماسك رجال الأمن فمنعوا السيارة، كذا كل واحد ماسك سبعة ثانية، يعني جاءوا وراء سيارة الشيخ بن باز اللي هي الإسعاف، وكل واحد شبك يده في الثاني وقالوا ممنوع تدخل المقبرة. يعني خلاص سلم أمر الواقع، واطيعوا الله واطيعوا الرسول أمر منكم. هنا خلاص من طول الطائف عندنا وراء الجنازة، من الطائف إلى الصلاة إلى، والله من فضل الله حتى لا أذكر أن واحد منا ربما تمتم بالدعاء ما أدري، لكن ما لقيت فجأة إلا فتحوا أيديهم واحد يقول دخليهم يدخلون، فضل الله قلنا زين الحمد لله. ودخلنا من جموع كبيرة جدا حول المقبرة، ما كنا عند قبر الشيخ في الدفن إلا أناس قليل معهم يعني أفراد من رجال الأعلام الإعلام الأمير ماجد والشيخ الحذيفي والشيخ بن عثيمين وأفراد قليل، ثم أنظرت اليمين الشمال الجموع كلهم في حول السور. من أجل التنظيم في الدولة خافوا على جلسة الشيخ فمنعوا كل الناس من الدخول إلا نزر قليل، فيسر الله لي أن أكون منهم والحمد لله. ليس هذا هو موضوعنا. موضوعنا لما وقفنا على دفن الشيخ وسبب كلمتنا هذه أن المشايخ ما كانوا يجاملون في الصدع بالحق في أي موطن مهما كان صعب، والموقف هذا صعب، فصار صرنا يعني أو يعني صار الناس يهيلون التراب على الشيخ. في أثناء هذا التراب وقبل الفراغ من الدفن واحد قال سألوا للشيخ يعني سألوا الثبات في أنه يسأل. هنا التفت الشيخ بن عثيمين فقال لا، ذلك بعد الفراغ من الدفن، وذلك لأن الحديث نص الحديث فلما فرغ من الدفن، فدل ذلك أنك ما تغتسل له الثبات حتى يفرغ من الدفن، الفراغ العرفي. فانظر الآن، هذا قصة للشيخ العزيزين أنه ما كان يسكت الحق في أي موطن، فتكلم في هذا الموطن وقال لا تقل الآن اسألوا له الثبات، قال للشخص قال بعد أن يفرغ من الدفن ثم قل. ولم يثبت لا شك هنا الدعاء الجماعي فإن هذا بدعة، ولا الدعاء أفراد بصوت يجهر فيه، بل كل واحد يدعو بنفسه ولا يرفع يديه في هذا الموطن، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تثبيت وما ثبت أن أحد رفع يديه في هذا الموطن، فهذا من المحدثات رفع اليدين أو الدعاء الجماعي. موقف الثاني لشيخنا العلامة عبد العزيز نفسه بن باز رحمة الله عليه، دخل علينا في مجلس الشيخ رحمه الله أبو بكر الزائر واعظ مسجد النبوي، فداعبه الشيخ فقال له الشيخ بن باز مداعبا له يعني نزوجك ثانية أبو بكر، فقال خله يعني في الملكوت الأعلى. فهذه اللفظة لم تعرف عن السلف، كلمة الملكوت الأعلى، فعدلها له فورا الشيخ مع كثرة الحاضرين، قال يعني قل الجنة، يعني هذا اللفظ ما يعرف الملكوت الأعلى من ألفاظ السلف، فهذه دعابة. ومع ذلك ما ترك الشيخ الموقف إلا وبينه ولم يجامل ويقول هذه دعابة وإلى آخره، فبين ذلك الشيخ. الموقف الأخير لشيخنا العلامة المحدث ناصر الدين الألباني، فكنت جالسا معه في الأردن وقد أخرجوه من أطباء أمر أن يخرج من مكتبه حتى لا يتأذى، لأنه كان في ذاك الوقت قبل وفاته دخلت عليه كثير السعال لا يحتمل الغبار، والمكتبة فيها غبار مكتبتها المنزلية كبيرة، كانت مكتبة المنزلية وأهديت الجامعة الإسلامية. فدخلنا عليه في المنزل الداخلي وكان أثاثه بسيط، وقدم لنا الشاي في إبريق وفناجين بسيطة جدا، وكان هو يذكر في السلسلة الصحيحة باب كراهة زخرفة البيوت، ويستدل بحديث في كراهية الزخرفة البيوت بحديث لتنجدن بيوتكم، يأتيكم زمان يعني تنجدون البيوت، وفعلا صراحة أنا أدخل بيوت تبهر الناظرين من الزخرفة فيها والفخامة فكان يرى الشيخ هذا مكروه في البيوت، ما قال حرام قال مكروه، واستدل بهذا الحديث. فدخلت وجدت يعني أثاثه بسيط، سريره وكنبات قديمة والبراد والفناجيل عتيقة، يعني ذات بال يعني، كما يحرص بعض النساء أن تكون موديل السنة في نجيل. فعرضت عليه البحث الذي طبع والذي لقيت فيه انتقاد كبير يعني، كتاب رفع الغيب، وعرضت عليه البحث اختصار، وأنه الأصل في عبادة المنع، وأنه لم يثبت أن النبي قال قولوا ما شاء الله بدفع العين، بل قال فليقل إذا راح لكم الأخي ما يجب فليدعو له البركة. ثم ذكرت له فقرات من كتابي، ثم ختم المجلس يعني بعرض بقوله لو لم تجد أثر على قول ما شاء الله لدفع العين فكلامك صحيح، أن هذا أمر محدث يعني لا يقول الإنسان دفع العين، يقول الله بارك له. البعض يعني يشتد يقول في عالم قال بهذا القول، هذا الألباني محقق قال نعم إذا لم تجد، ولم أجد لحظة في هذه الحقيقة. فدار كلام وذكر لي قصة حياته الشيخ وكيف أبوه طرده من البيت من أجل السنة، كانت ليلة جميلة استمرة طيبة مباركة مع الشيخ رحمة الله عليه وجعله في عليين، وكان لنا شرف عظيم بتلك الليلة بالأنس بالشيخ وبكلامه. يعني أنا أقول يعني لا أكاد في هذا الزمان يعني أو يندر أن أكون رأيت مثل الشيخ. ففي نهاية المجلس صافحت الشيخ وجيت أخرج، والله ليست عادتي، لكن محبة في الشيخ ومن جلس إليه يحبه سبحان الله، فما شعرت بعد ما سلمت عليه وأنا خارج كذا إلا وتناولت أطراف أصابعي وقبلته، ما بعدت يعني ما أدري وش صار ذلك اليوم. فما وصلت لعند الباب قال تعال تعال، فما أدري وش القصة، خلاص ختم المجلس والسلام عليكم، قال اجلس. شو احترام العلم، كان ممكن وأنا بداير وجهي كذا يقول لي ترى لا تسوي، الله السلام عليكم، لما يلقي العلم يهيئ الشخص قدامه، فكان ممكن يقول لي خلاص لا تسوي كذا لعلك نسيت ويلا امشي، ممكن، لكن يقول تعال. جيت قال اجلس، شكرا سلام انتهينا. جلست قال لقد فعلت قبل قليل شيء كنت تحذر منه في رسالتك هذه. إيش؟ قال ما الدليل أنك بعد ما صافحتني خرجت فقبلت أصابعك؟ يعني هذا لم يثبت، سبحان الله، ضيف ولقاء وخروج عابر، كل هذا لم يلتفت له. السنة يخاف هؤلاء العلماء أن يسألهم الله عن هذه المجالس، أنه ما بينوا فيها العلم الذي يعرفونه. لقد انتشرت المجاملة بين الشباب من طلبة العلم، فصاروا يفعلون أشياء خطأ، مثلا يجلسوا في مجلس بعضهم يسخر ببعض ويضحكون على بعض، سخرية ما تجوز، يسكتون ما يقول واحد لا هذه سخرية ما تجوز، يغتابون يسكتون عن بعض يضحكون، ما في، انتهى مسألة الإنكار. مسألة كانت عند السلف، المالك يقول له رجل كم عمرك يا إمام، كلام عابر، قال هذا ليس مما يعنيك، النبي قال حسن سلامتك به، ما يعني تأديب كيف هذا الآن اندثر، إلا قليل قليل. كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون معروفا عن المنكر، وقال النبي في أهل السنة أناس قليل في أناس، لكن عند عرض الحق أيضا تأدب، إذا كان أكبر منك وأعلم فقل ألا يقال أيها الشيخ كذا، وإذا كان مثلك يمكن أيضا أن تعرض عليه الحق بأسلوب طيب، ومعنى أن هذا أنك تنكر بفظاظة أن هذا أدعى، يقول العلامة الباني الحق ثقيل، فلا تجمعوا مع ثقل الحق فظاظة أسلوبكم، اعرضوه بي على الصورة جميلة لطيفة حتى تقبل منكم السنة. طيب قلت لكم احفظوا. فعائشة لما سمعت ابن عمر في المجلس يقول اعتمر النبي في رجب ما أشره طلع صوتها لين وصل لي عند المجلس الذي بجانب حجرتها، فقالت ما اعتمر النبي في رجب قط. طيب، فهنا الشيخ بن باز أخذ بنفي من؟ بنفي عائشة رضي الله تعالى عنها، ما اعتبر النبي في رجب، والمثبت مقدم على من؟ على النافي. ابن عمر مثبت وعائشة نافية. على كل حال يراجع هل قال الشيخ بهذا أو العكس، لكن أقول المانعون قالوا لم يقل نعم، قالت نفت عائشة. طيب، عائشة نفت أشياء هي مثبتة، ولم يأخذ العلماء بقولها في هذه المسألة من أهل التحقيق. مثلا نفت البول قائم، قد من حدثكم النبي بال قائم فلا تصدقوه، وقد ثبت في صحيح البخاري حديث حذيفة النبي أتى سباطة قوم فبال قائم، والمثبت مقدم عن النافي. نفت أي شيء أيضا؟ حديث الميت يعذب ببكاء أهله عليه. ابن عمر كان يثبت هذا الحديث وهي تنفي، تقول سويتون بالكلاب عفوا، قال ليس الأمر كما قال ابن عمر، بل مر النبي على قبر يهودي وأهله يبكون عليه وقال إنه يعذب وإنهم يبكون عليه. ونفت أيضا حديث السترة يقطع الرجل صلاة الرجل إذا صلى كم؟ ثلاث، المرأة الحائض والحمار كبل الأسود، فقال سويتون بالكلاب لا يثبت يعني هذا، والحق أنه ثبت. فنفت أشياء بناء علمها، والمثبت مقدم عليه النافي. فنفت النبي اعتمر في رجب، ومن عمر قال اعتمر في رجب، فالمثبت مقدم. ومع ذلك فحر ابن القيم في زاد المعاد أن عمر النبي معروفة، رواها أنس أنها أربعة عمر وكانت في ذي القعدة، في ذي القعدة، وليس منها في شيء في رجب. فعلى كل حال قد فعل ذلك الصحابة، اعتمروا في رجب من؟ عمر وعائشة وغيرهم من ذكرهم رجب، فدل على أن العمرة تخص برجب. نعم، سميها بالاصطلاح عمرة رجبية، المهم أنها عمرة ثابتة في الشرع. فحثوا أهليكم عليها، وهي من هذه الجهة لا لا لا, لا تكون يعني خاصة برجب، فيشترك رجب مع الأشهر الحرم في إيش؟ في ميزة أخرى، وهي التعبد لله بالانكفاف على المعاصي وظلم النفس فيه. إذا ما في رجب الله طاعتين، العمرة وتوطين النفس لترك المعاصي والبدع والظلم وأخذ حق الغير وغير ذلك، سيكون لها مزية على غيرها، سيكون لها مزية على غيرها. لكن رمضان لا شك عمرة فريضة عند الحجة، فهمت؟ أي نعم. لكن العمرة في ذي القعدة عند العلماء أفضل من شهر محرم في ذي القعدة، أيضا ذي القعدة فيه عفوا عمرة، النبي اعتمر في ذي القعدة. فإذا تكون العمرة في ذي القعدة، تكون في رجب، تكون في رمضان من جهة الاختصاص. طيب، وأظن أننا نشعر بالغفلة في هذا الشهر، وهذه جعلوها المسألة الأخيرة، بسبب أنه لا يذكر بعضنا بعض. فذكروا أولادكم، ذكروا أزواجكم، ذكروا أصحابكم في العمل، وذكروا رؤساءكم ومدراءكم ووالديكم وقرابتكم بالرسائل النصية، رسائل أن هذا رجب وله حرمة، وأن المعصية فيه أعظم والطاعة فيه إيش؟ أفضل. نعم. طيب، أخيرا الصيام في رجب، كره الإمام أحمد وغيره إفراد رجب بإيش؟ بالصيام، وكان إذا صاموا في رجب عمر يأمرهم بإيش؟ يأخذ بيدهم الأكواز ويشربون، المهم يكرههم على الإفطار في رجب. فمن أراد أن يصوم رجب لا يفرده، يصومه ويضم له غيره فكره إفراده، ومن أراد أو أنه يصوم الأشهر كلها الحرم، فعمر بن عمر كان يصوم الأشهر كل الحرم ما يخص رجب وحده. فإذا أردت أن تصوم رجب فصم معه بقية الأشهر الحرم، وليس تخص رجب من إيش؟ من دونها. نعم، فلم يأتي دليل على تخصيص رجب للصيام، لكن صم فيه الاثنين والخميس ثلاثة البيض لا مانع من ذلك. وطن نفسك عن ترك المعصية في رجب، ومحاسبة نفسك في الإسراف، في البغي، في الظلم، في تأخير حقوق الناس، في النظر، في السمع، في الكلام، في القلب، أن تزكيه وتطهره من الانقياد العقائد الفاسدة والمناهج الباطلة. فحريم بالصوفية الآن أن يتوبوا في رجب بدل أن يبتدعوا فيه، يتوبوا من التصوف في رجب، لأنه البدع يفعلونها في رجب أشد عليهم عذاب يوم القيامة وفي القبر من البدع يفعلونها خارج رجب. حريبي داعش وغيرهم من الخوارج أن يتوبوا في رجب بدل سفك الدم في الشهر الحرام، أو اعتقاد جواز سفك دم المسلم في الشهر الحرام وهو رجب، يجب أن يتنزهوا. هو لم يباشر القتل لكن باقي في قلبه أن يجوز القتل، بقاء العقيدة في قلبه في رجب يحاسب عليها يوم القيامة، يجب أن يخرجها بالتوبة النصوح لله سبحانه وتعالى جل في علاه. طاعة الوالدين، مهما غلط الوالدين، لو أشركوا، لو أنهم وقعوا في الفواحش العظيمة، يحرم على الولد مجابهتهم، مصادمتهم بالكلام السيء والقطيعة والهجر، والهجر لهم هذا انتصار، وانتصار للنفس حرام. فإن والد إبراهيم أتى بالشرك وهو يلاطف والده بالكلام الطيب قائلا يا أبتي إيش لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. الوالد يقول لا أرجمنك، هجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي. انظر الهد. أما اليوم تصيح الوالدة يصيح الولد، تصيح الوالدة يصيح الولد، يعاقب الوالد الولد، يضربه يرد عليه. لا، لا يجوز. نعم، لا يجوز. أنا أذكر وهذا من فضل الله علينا سبحانه وتعالى أني لازمت الوالدة في العناية المركزة، ثم نقلوها بعد الحمد لله أن تماتت الشفاء إلى أعلى، وطلبت شيء ما فهمته، المهم غضبت وقالت لا أضربنك. والله يا أخواني إني قدمت رأسي عند يده، عند يده، وتخذي إيش في نفسك بس افعل اللي تبيه، وكل سرور إن عندها قوة أصلا تضرب، كل سرور. ففضل الوالدين لا يعدله شيء، يعني الوالد تؤدي فضله إذا كان عبدا فاعتقته تؤدي فضله، لكن والدتك ما تستطيع أن تؤدي فضلها أبدا. أن النبي ذكر هذا في الوالد، ما ذكر في الوالدة، قال وصينا الإنسان بوالديه إيش؟ حسنة. حملته أمه إيش؟ وهنا على وهن، يوم كانت تحمله كره، يوم تضعه كره، هل جزاء الإحسان الإحسان؟ حتى كان بعضهم ينام يا إخوان حوله طلبة يدرسون حلقة عظيمة، ثم أمه عامية وبيتها مشرف على المسجد، طلع راسها تصيح يا فلان، زعق عليه قدام الطلبة، أكل الدجاج، أبشر يوم يترك الحلقة ويروح أكلهم وهذا ويرجع للطلبة، أكل الدجاج. والوالدين طبعا تعرفون على سجيتهم، ولدهم وزير، ولدهم عالم، ولدهم على سجيتهم يتكلمون معه وحق لهم. فالمقصود أن حري بنا في هذا الشهر المحرم أن نراجع أنفسنا مع والدينا، مع قرابتنا، مع حقوق الناس علينا، حق العالم، حق الصاحب، الديون، من كان عليه ديون يسددها في هذا الشهر قدر المستطاع ما دام يجد سعة. وهذا إن شاء الله سنتعرض له الآن في شرح الموطأ. نقرأ الآن ما تيسر.